بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. قال الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام: واليقين منها على أربع شعب، على تبصرة الفطنة وتأول الحكمة وموعظة العبرة وسنة الأولين. فمن تبصر في الفطنة تبينت له الحكمة، ومن تبينت له الحكمة عرف العبرة، ومن عرف العبرة فكأنما كان في الأولين. الإسلام قائم على أربع دعائم. الدعامة الأولى الصبر، الدعامة الثانية على اليقين، والدعامة الثالثة هي العدل، والدعامة الرابعة هي الجهاد. اليقين ما هو ينابيعه في نفس الإنسان، كيف يحصل الإنسان على يقين من ربه ودينه ومعتقده. الإمام في هذه الكلمات يبين مصدر اليقين من داخل الإنسان. لكي تزداد يقينا لا تحتاج إلى من يرشدك إلى ذلك، حينما ترجع إلى داخلك تجد هنالك ينابيع لليقين، وأولها تبصرة الفطنة. لكي نعرف مبدئيا ما قيمة اليقين في الإسلام، وكيف أن الإسلام يريد من المؤمن في الدرجة الأولى يقينه، وأن العبادات القائمة على الشك والترديد مثل بنايات تقوم على الرمال، بينما عمل صغير قائم على يقين بالله عز وجل مثل نفسة مهما كانت صغيرة ولكنها غائصة في أعماق الأرض. لكي نعرف ذلك نرجع إلى بعض الروايات. قال أبو الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام: الإيمان فوق الإسلام بدرجة، الإسلام أن تشهد الشهادتين. قال في الأعراب: آمنا. قل: لم تؤمنوا، بل قولوا: أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. حينما يكون الإسلام لقلقة لسان أو الانخراط مع المسلمين فهذا هو الإسلام، لكن حينما الإسلام يدخل في قلب الإنسان يتحول إلى إيمان. الإيمان فوق الإسلام بدرجة، والتقوى فوق الإيمان بدرجة، واليقين فوق التقوى بدرجة. هذا عن اليقين، وكيف أنه في الإسلام يأتي فوق الإيمان بل وفوق التقوى. في حديث قدسي يقول الله عز وجل: الموقن يعمل لله كأنه يراه، فإن لم يكن يرى الله فإن الله يراه، وإنه يعلم يقينا أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. إذن الإيمان من هذه الناحية تأتي قبل الأمور الأخرى. ذات مرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى بالناس، فنظر إلى شاب في المسجد وهو نحيف، شاب نحيف جدا، ويخفق ويهوى برأسه مصفرا لونه، لا يستطيع أن يتحمل رأسه. قد نحف جسمه وغارت عيناه، فقال له رسول الله: كيف أصبحت يا هذا؟ قال: أصبحت يا رسول الله موقنا. فتعجب رسول الله، لم يتعجب من كلامه، إنما تعجب لأن المتيقنين في الحياة نادرون. قال: أصبحت يا رسول الله موقنا. فقال له رسول الله: إن لكل يقين حقيقة، فما حقيقة يقينك؟ ما هي علامة أنك موقن؟ قال رسول الله: إن يقيني هو الذي أحزنني وأسهر ليلي وأظمأ هواجري، فعرفت نفسي فعزفت نفسي عن الدنيا وما فيها، كأني أنظر إلى عرش ربي وقد نصب الحسنات، وحشر الخلائق لذلك وأنا فيهم، وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتنعمون في الجنة ويتعارفون، على الأرائك متكئون، وكأني أنظر إلى النار، إلى أهل النار وهم معذبون مصطرخون، وكأني الآن أسمع زفير النار يدور في مسامعي. فقال رسول الله لأصحابه: هذا عبد نور الله قلبه بالإيمان. ثم قال له: ألزم ما أنت عليه، هذه حالة جيدة استمر فيها، أن ترى الجنة أمامك وترى النار أمامك، وترى الناس محشورون في يوم القيامة، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. فقال الشاب لرسول الله: يا رسول الله، ادع لي أن أرزق الشهادة معك. فدعا له رسول الله، فلم يلبث أن خرج في بعض الغزوات فاستشهد مع رسول الله بعد 9 نفر، وكان هو العاشر. هذا قيمة اليقين. اليقين تجعل الإنسان يرى ما وعد به. آيات القرآن حينما تتحدث عن يوم القيامة وعن الجنة وعن النار تتحدث بصيغة الماضي لا بصيغة المستقبل، ذلك لأن الجنة والنار ويوم القيامة بالنسبة إلى الله كأنه قد صار، كأنه قد وقع. نحن ننظر إلى المسألة في منظار لعله كذب، أو لعله ما يشملنا، أو لعل بيننا وبينه ملايين السنوات، أما في علم الله فكأن القيامة قد قامت. ولذلك أغلب الآيات القرآنية عن يوم القيامة تتحدث بصيغة الماضي لا بصيغة المستقبل. قيل ذات يوم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن عيسى ابن مريم كان يمشي على الماء، عيسى كان يمشي على الماء، فقال النبي: لو زاد يقينه لمشى على الهواء. بمقدار يقينه كان يمشي على الماء. ذات مرة تحدثنا حول أن قصة معروفة، رجل كان يدرس مجموعة أولاد، والولد واحد منهم كان يتأخر في الدراسة، أولاد صغار، قال له أستاذه: لماذا تتأخر؟ قال: تعرف أن بيننا وبينك نهر. الأستاذ بينه وبين نفسه يعني راد يتلطف مع الطفل، قال له: أنت ليش تتعطل؟ قول: بسم الله الرحمن الرحيم، وامشي على الماء. قال: ما يخالف. يوم ثاني الشاب هذا طفل الشبل هذا اجى قبل بقية زملائه، أستاذ سأله: ايش عجب اليوم جاي من وقت؟ قال: أنت علمتني أقول بسم الله الرحمن الرحيم وامشي على الماء. الأستاذ طلع بره قال: بسم الله الرحمن الرحيم حتى يتجرب، فغاص في الماء وغرق. الطفل ما راد يجرب المسألة، بالنسبة إلى حقيقة. بعض الأوقات نحن نتعامل مع الإيمان معاملة المجرب، خلينا نشوف صحيح ولا لا، بعدنا ما نصدق. طبعا النتيجة ما نحصل، لكن يأتي إنسان رجل بدوي ويدخل على أمير المؤمنين سلام الله عليه، على الإمام طبعا بعد دفنه على قبره وريحه، ويطلب من عنده حاجته، يحصل الحاجة ويروح. أكو واحد من العلماء هذا صار لشهر مسلب بضريح الإمام ما محصل حاجته، في الليل يرى الإمام أمير المؤمنين في المنام. خير يا أمير المؤمنين، احنا ناس علماء جيرانكم، صار الشهر نجي الى قبرك ونطلب شيء، الله لا يستجيب هذا الدعاء. ولكن هذا الرجل البدوي يأتي ويأخذ ويذهب. الامام يقول نعم على قدر يقينك، كل يوم انت تأتي الى هنا وانت غير متيقن، تريد ان تجرب صاحب الرمانة والقصة المعروفة حيث طلبوا 40 ليلة مهلة لكي يجيبوا على تلك الأحجية، حيث قد وضعوا رمانة في داخل ظرف من حديد وقد نقش في الحديد نقوشات، حفروا في داخل هذا القالب بعض النقوش ثم أدخلوا هذا القالب في رمانة صغيرة. الرمانة تريد أن تكبر لا تستطيع، مكان الحفر هو الذي يكبر وينمو في داخل الرمان. ثم خرجت أشياء في داخل الرمان ليست مطابقة للدين الحق والمذهب الحق، فجاءوا بهذه الرمانة وقالوا تعالوا يا جماعة أنتم الذين تؤمنون بما تؤمنون به، هذه الرمانة شاهدة ضدكم، وهذه الرمانة خلق الله، الله صنع هذه المعجزة حتى تعرفون أنتم الحقيقة. فطلب العلماء مهلة 40 ليلة، فبدأوا ينادون الإمام المهدي سلام الله عليه. آخر ليلة آخر لحظة حضر الإمام عنده، عند ذلك العالم المسكون الآن وله قبر ومزار في البحرين صاحب الرمانة. فعاتب ذلك العالم الإمام، قال نحن كنا في خطر وهذه آخر ليلة أنت جئتنا، ولكن كنا نتوقع ذلك من أول ليلة. الإمام قال لو كنتم تتوقعون مجيئي في أول ليلة لأخذتم مهلة ليلة واحدة، لماذا 40 ليلة؟ الذي يؤمن بأن النصر من عند الله، إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم، لا يحسب مع الله حسابا تجاريا، يحسب مع الله هذا الحساب، إن تنصر الله أكثر أكثر، لكن الله سينصرنا ويثبت أقدامنا. وبالنتيجة نرى كم من سائر خسر في الشهر الأول والشهر الثاني والسنة الأولى والسنة الثانية، ثم إن الله أعطى حسابه مرة واحدة أضعاف مضاعفة. ذلك الرجل سأل زميله قال من أين تأكل؟ قال رزق الله. قال لا تضحك علينا، يعني شنو رزق الله؟ قال من الله. قال يعني من وين؟ قال في الواقع أكو يهودي هو الذي يفرضني. قال ايه الان صارت؟ قال عجيب، يعني الله مو معقول، يهودي معقول؟ حينما يقول الاسلام للمسلمين ايها المسلمون قوموا لله مثنى وثلاث، قوموا لله فرادى وجماعان، قوموا في سبيل الله، ولكنهم لا يقومون لانهم غير واثقين من النتيجه. فاذا بنا نراهم يذهبون الى الغار والى الشار لعل اولئك يحققون بعض احلامهم وسيخيب الله ظن من يسيء الظن به. احسن الظن بالله الانسان حينما يرجع الى نفسه ويتيقن وجود خالق، اذا يمشي على كلام الله من دون ان يحسب اي حساب اخر، يعني انت افهم من الله عز وجل. الله يقول لك افعل كذا له نتيجة كذا، انت تقول انا غير واثق من هذا الامر، انا غير مطمئن. قال امير المؤمنين سلام الله عليه اسألوا الله اليقين وارغبوا اليه في العافية، وقال نوم على يقين افضل من صلاة في شك ولا ايمان لمن لا يقين له. حينما انتصر اصحاب الامام علي سلام الله عليه في حرب جمل. وقالت المرأة قولها المعروف لعمار بن ياسر أن يا عمار أو ظننت بانتصارك علينا أنت أصبحت على حق؟ فبسم عمار بن ياسر قال والله لو هزمتمونا وضربتمونا حتى بلغتم بنا تعفات هجر، يعني من الصفرة الى الاحساء والقطيف هجر، والله لو ضربتمونا حتى بلغتم بنا تعفات هجر لعلمنا اننا على حق وانتم على باطل، وان قتلانا في الجنة وان قتلاكم في النار. المسألة ليست مسألة انتصار، مسألة يقين. حينما نذهب الى مقابر أئمة اهل البيت واضرحتهم نقول لهم السلام عليك عارفا بحقك، او الحديث يقول من زاره عارفا بحقه فله كذا وكذا. ان تكون على يقين من امرك، ان تكون على يقين من دينك، هذا عمود من اعمدة الايمان. وانت تسأل من اين احصل على اليقين، سؤال وجيه. ما هو ينبوع اليقين؟ الناس عادة المؤمنون منهم على نوعين، نوع يقينه ثابت ونوع ثاني يعبد الله على حق، على شكل، على تركيز، وممكن 70 سنة يكون متردد، 80 سنة يكون متردد، يصلي تردد في اعماق نفسه، في تردد من الامر، صحيح مو صحيح، موجود ما موجود، موت اخره، جنه نار. ومن الناس من يعبد الله على حق، فان اصابه خير اطمأن به، وان اصابته فتنه انقلب على وجهه. لو احنا على حق بعد ليش ما ننتصر؟ لو ان الاسلام على حق لماذا تنتصر اسرائيل على المسلمين؟ طبعا جنابك ما عملت بالاسلام، كنت على يقين من هذا الامر، لماذا لم تمش به كما مشى الاولياء والصالحون تحت الصيام تحت التعذيب؟ كان يقول احد احد، وهذا الاحد انتصر، هذا الايمان انتصر. رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ذات مره قال لواحد من المسلمين ستدفن خلف جدار القسطنطينيه، ذلك الوقت جزيرة العرب لم تكن قد فتحت كلها لرسول الله، أنت تحفظ خلف جدار القسطنطيني، يعني خلف جدار اسطنبول. وتوفي رسول الله، ومر زمن المسلمون جاءوا إلى القسطنطينية وحاصروا القسطنطينية، ولكن كلما حاولوا أن يخترقوا الحصون الموجودة هناك والتي لا تزال موجودة إلى الآن، حصون القسطنطينية، ما استطاعوا، بقوا فترة طويلة ما استطاعوا. في يوم من الأيام المراقبين من داخل القلاع نظروا إلى المسلمين فوجدوهم في حالة أخرى، قد وضعوا أسلحتهم جانبا وهم يحملون شيئا ويركضون باتجاه القلاع مع أسلحتهم ورماحهم وسيوفهم وسهامهم، ما استطاعوا ان يفتحوا هذه القلاع. اليوم المسلمون كلهم بلا أسلحة متوجهون باتجاه هذه القلاع. تعجبوا، جاءوا الى رؤسائهم ان المسلمين جنوا، ماذا بهم؟ ايريدون الانتحار؟ رؤسائهم حينما نظروا الى حالة المسلمين من بعيد قالوا ان في الامر شيء، نحاول ان نفهم ما هو الامر. فأرسلوا رسلهم، ما هي قضيتكم؟ إن الحرب أصوله وقواعد. قالوا لقد مات منا شخص، وهذا الشخص قد سمع من رسول الله أنه سيسفن خلف جدار القسطنطينية، ولا بد أن يكون كلام رسول الله صحيحا، لا ندفن هذا الرجل إلا خلف جدار القسطنطينية وإن ذبحنا جميعا. كلمة صحيحة، فلا بد أن نحققها. فالتفت رؤساء القوم إلى جماعتهم قالوا إن قوما مستعدون للانتحار لتحقيق كلمة قالها نبيهم وهو ميت وهو مسكون. نبيهم الآن موجود. هذا هؤلاء القوم لا يمكن أن يقاوموا، سينتصرون عليكم فاستسلموا لهم قبل فوات الأوان. المسلم في تعامله مع الإيمان لا بد أن يكون على يقين من هذا النوع. وكيف نحصل على هذا النوع من اليقين؟ فإن له منبع. المنبع ليس مكتبة، المنبع ليس محاضرة، المنبع هو الرجوع إلى عقلك وضميرك في داخلك. المنبع أساسا الله خلق هذا الإنسان وهو مجموعة كفاءات وقادر للنمو بلا حساب من الناحية الروحية والنفسية. الإنسان نموه بلا حساب. هذا الإنسان يولد وهو لا يعرف طريق فمه من أنفه. نحن نحتاج إلى فترة من الزمن حتى يعلمنا الآباء والأمهات أن نضع اللقمة في فمنا لا في عيننا. أكثر من عام ونحن لا نعرف كيف نمشي، أكثر من 7 سنوات حتى نتعلم نقرأ الألف والباء. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. جسمه ينمو بمقدار 100 كيلو على أقصى التقادير، قوة عينه وعضلاته وما شابه ذلك أيضا محدودة، ولكن هذا الإنسان الذي يولد وهو لا يستطيع أن يمشي ولا أن يتكلم ولا أن يضع اللقمة في فمه، من الناحية العلمية يصل إلى مرتبة يصنع مركبة تذهب إلى كرة القمر، وهنالك على بعد 300,000 كيلومتر هذه المركبة تصاب ببعض العطب، والإنسان من على وجه الأرض يخلق ذلك العطب هناك عبر أزرار، بالتلاعب بمجموعة أزرار يصلح مركبة بعيدة عنه 300,000 كيلومتر. الإنسان قابل للنمو من الناحية الروحية، من الناحية العلمية، من الناحية النفسية قابل للنمو. منابعه في داخله، ومنبع اليقين استعمال الذكاء، استعمال الفطنة، الرجوع إلى العقل، الرجوع إلى الضمير. أبو ذر الغفاري لم يكن يعرف القراءة والكتابة، وكان الرجل واحدا من قبيلة غفار، وقبيلة غفار قبيلة عملها وشغلها قطع الطرق على زوار الكعبة والسرقة منهم، قطع طرق. أبو ذر الغفاري الذي لا يعرف القراءة والكتابة يصل إلى مرتبة أبي ذر الغفاري الذي يحرك التاريخ. لماذا؟ هنالك نوعان من الأشخاص، شخص يقرأ علما يزداد علم، يعني يزداد معلومات، يعني مسجلة، يعني كمبيوتر علوم. هنالك إنسان لا يعبئ نفسه معلومات، يعبئ نفسه يقين، يعبئ نفسه ضمير، يعبئ نفسه عقل، يعبئ نفسه حكمة. هذا هو الذي له قيمة. لا نريد الذين يقرؤون كثيرا ويطالعون كثيرا من دون أن يستوعبوا ويعوا. أيها الناس، إنما هذه القلوب أوعية، فخيرها أوعاها، أكثرها وعيا، أكثرها إدراكا. والإدراك لا يأتي عبر حفظ خطب أو آيات أو قصص أو ما شابه ذلك، يأتي عبر التفكر. الذين يتفكرون في أمور الله، في أمور الكون، في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا بعد. قد لا تكون عالما، ولكن تستطيع أن تكون متفكرا، تستطيع أن تكون على يقين عبر الرجوع إلى الفطرة السليمة والرجوع الى العقل، او بعبارة ثانية عبر القناعة الشخصية. انسان ما بل عن باعورة، هذا يصل الى مرتبة كبيرة جدا، ولكن ايمانه على صفر، فاذا به يذهب الى الطور لكي يدعو على النبي موسى بن عمران. فمثله كمثل الكلب، ان تحمل عليه يلهب او تتركه يلهب، كما يقول القرآن الكريم. بصيرة الذكاء، اليقين على اربع شعب، على تبصرة البصنة، على ان تبصر الامور، على ان تكون لك عين اعتبارية. الاعتبار ماذا يعني؟ الاعتبار كلمة متخذة من العبور. انت ترى ورق الشجر، لكن من ورق الشجر تعبر الى الشجرة، من وراء الشجرة تعبر الى الارض، من وراء الارض تعبر الى السماء، من وراء السماء الى المنظومة الشمسية، من المنظومة الشمسية الى خالق المنظومة الشمسية. نظرك نظرة اعتبارية تعبر. انسان ما يرى دخانا فيلتذ بوجود الدخان، انسان اخر يقول وراء الدخان النار فلا بد من اطفاء النار، يعبر من الدخان الى النار. هذه نظرة اعتبارية، نظرة عبور. الناس قد يكونون من النوع الذي هو قد ادرك الشيء، فكل ما في الارض لا يستطيع ان يستقل من ايمانه ذرة، لانه هو قد وصل الى حقيقة، قد وصل الى امر معين لا يتنازل عنه. لو ان ما في الارض ومن في الارض وقف امامه لا يشك في نفسه. شريح القاضي، وهو القاضي الذي عينه الامام علي سلام الله عليه، وذات مرة احتكم الامام وهو خليفة المسلمين وامامهم، احتكم الى شريح القاضي في قضية وقعت بينه وبين يهود معين من قبل الامام علي، قد افتى ضده. شبث بن ربعي وهو فقيه اهل الكوفة عمره 70 سنة، جاء لمحاربتهم على رأس 4000 جندي، والصحراء الممتلئة امامهم 1,000,000 جندي من كربلاء الى الكوفة، ورئيسهم يضع السهم في القوس ويقول يا خيل الله اركبي وبالجنة ابشر. هل نقص من ايمان هؤلاء شيء؟ وهم 72 شخص. هو قد وصل الى حقيقة وادرك حقيقة من الحقائق، ان الحسين على حق وان يزيد على بعض. لا شريح القاضي ولا شبث بن ربعي ولا تجمع الناس ضدهم لا يستقلون منهم ذرة الإيمان. قد يؤمن إنسان بشيء لأنه ما يقدر يرده، ما عنده جواب عليه. القرآن الكريم يقول يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، كلمة فارغة ما يؤمن. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليكم بدين العجائز. الدين الجيد هو دين العجوزة. شلون دين العجوزة؟ شايف العجوزة ما تتنازل، هي مطمئنة الى ايمانها. عجوزة كانت تشتغل بالمغزل، فقيل لها هل الكون اله؟ قالت نعم. قالوا والدليل على ذلك؟ كانت تفر المغزل، فتوقفت عن فر المغزل، المغزل توقف، قالت هذا هو الدليل، هذه الشمس، هذه الارض، هذه النجوم. هذا المغزل ان كان يحتاج الى فرار واحد يفره، فهذا الكون كله لا يحتاج الى من يفره. عجوزة اخرى قيل لها هل الكون من اله؟ قال نعم. قال والدليل؟ قالت البعرة تدل على البعير، واثر السير يدل على المسير، افسماء كهذه وارض كهذه لا تدلان على اللطيف الخبير. يعقولكم وين؟ بعرة يقول لها بعير، هذه لا تحتاج الى ادلة علمية وتثبت لها كم خلية في جسم الانسان وكم طول العروق في داخل هذا الجسم وكيف مركب الاكسجين والهيدروجين ويكون الماء، لا ما يحتاج. البعرة تدل على البعير كاف. ولو اصطف كل فلاسفة الملحدين امامهم والقوا عليهم فلسفتهم لما غيرت مبدأها. عليكم بدين العجائب، دين نابع من اليقين، من الحوار الذاتي مع النفس، من التبصر بالبصيرة. الانسان قد يرى شيئا بعينه قد يبصره بقلبه. يا امير المؤمنين هل رأيت ربك؟ قال لم اكن اعبد ربا لم اعرف. رب ما شفت انا ما اعرف. فقيل له صدق لنا. قال ويلك لم تره العيون بمشاهدة الابصار بل رأته القلوب بحقائق الايمان، والله لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا. ما رأيت شيئا. ليش ما ازداد يقينا؟ ما رأيت شيئا الا ورأيت قبله، الا ورأيت الله قبله ومعه وبعده. كان يستعمل هذا الفكر، كان يستعمل هذا الضمير، كان يستعمل هذا العقل. وانت تستطيع ان تفعل ذلك، عقلك في داخلك ليس من الخارج. نعم العلم قد يغذي العقل، العمل يغذي العقل، يغذي الضمير، يغذي الوجدان. والضمير والوجدان مثل النبات، النبات ان غذي ينمو، اذا ما غذي يموت. الله يخلق الناس متساوين في العقل، متساوين في الضمير، لكن واحد من عندهم يصير اعقل العقلاء واعلم العلماء واعبد العباد ويكتسب الجنة بعقله، والاخر يضيع ذلك. مثل انسان يرث مزرعة مزروعة بالبذور، واحد منهم يسقيها والاخر لا يسقيها. فاذا كيف نحصل على منبع اليقين وهو تبصر الفطنة، بأن تكون لنا في كل شيء نظرة اعتبارية، نظرة عبور، لا نرى الشيء بالسطح، نراه في العمق. نسأل عن الأسباب، نسأل عن المسببات، نتجاوز ذلك. إذا عرض علينا أمر نتدبر عاقبته، ما هي النتيجة في النهاية إيش؟ قيل لبهلول العاقل أتريد أن تكون خليفة على المسلمين؟ كلا. قالوا ولماذا؟ قال لأن بهلول واحد شايف مقتل خليفتين، وخليفة واحد ما شايف مقتل بهلوله، ونهاية شو إذا وراه سيف وقتل ما تسوى. لأن لحظة الوفاة، لحظة الثورة على هذا الطاغوت، لا يحس بملذاته، كلها طائرة. يتمنى لو يكون حمالا ولم يكن شيئا، او كما يقول لقمان الحكيم لولده، لقمان من الحكماء، ومنين صار لقمان حكيم؟ والله عز وجل يذكر قصته في القرآن وكلامه ولم يكن نبيا. لقمان ما كان نبي، لان لقمان كان ابن اخت النبي ايوب، وكان في زمن داود عليه السلام، والله اعطى لداود النبوة والحكم، فلم يكن بحاجة الى ان يبعث لقمان. لقمان كان عبدا اسودا حبشيا غليظ المشاكر مشقوق الرجلين في ذلك الزمن. من اين صار لقمان الحكيم حكيما؟ الحديث الشريف يقول صار حكيما لا بحسب ولا مال ولا اهل ولا بسط في جسم ولا جمال، ولكن كان رجلا قويا في امر الله، متورعا في الله، عميق النظر، طويل الفكر. اصبح لقمان هذا لقمان المعروف. ذات مرة قال لولده انما الدنيا بمنزلة شاة وقعت في زرع اخضر، خوف وقع في زرع أخضر، شاكن وقعت في زرع أخضر فأكلت حتى سمنت. طبعا الخوف السمين شي يسوون فيها؟ يدوروها حتى يذبحوها ويأكلوها. خروف ضعيف يظلون تركه حتى شوية يسمن حصل من وراه لحم، لكن خروف سمين لا يستحق إلا السكين. وقعت في زرع أخضر فأكلت حتى سمنت، فكان حتفها عند سمنها. ولكن اجعل الدنيا بمنزلة قنطرة على نهر، جزت عليها وتركتها ولم ترجع إليها إلى آخر الدهر. هذا كلام صحيح، أن تعتذر من الأمور، أن تنظر إلى نهاية المسألة ثم ماذا؟ عمرت الدنيا ثم ماذا؟ مع عمارة الدنيا اكتسبت جنة، ممتاز، حصلت على أموال صرفتها على نفسي، على عيالي، على الناس، على الإسلام وعلى العمل الصالح، جيد. فإذا بعملك ومالك وما تملك بلغت بها الآخرة مع الدنيا أيضا. إذا نحن نملك مصدرا لليقين، ومصدر اليقين هو العقل والضمير والوجدان. الإمام الصادق يقول: من كان عاقلا كان له دين، ومن كان له دين دخل الجنة. والإمام علي يقول: لا خير في دين لا تفقه فيه. وكما ذكرنا فإن الإيمان قيمته بمقدار اليقين الذي معه، والعبادات كذلك. سليمان الديلمي من أصحاب الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: قلت لأبي عبد الله: فلان من عبادته ودينه وفضله كذا وكذا، مدحت إنسانا في فضله، يعني في علمه، في عبادته وفي دينه. قال: كيف عقله؟ حكمته، فهم للأمور، اعتباره، تفهم لمجريات القضايا، ما وراء الستار، خلفيات الأمور، ايش كذي فهمت؟ قال: كيف عقله؟ قلت: لا أدري. فقال: إن الثواب على قدر العقل. إن رجلا من بني إسرائيل كان يعبد الله في جزيرة من جزائر البحر خضراء، نظرة كثيرة الشجر ظاهرة الماء، وإن ملكا من الملائكة مر به فقال: يا رب أرني ثواب عبدك هذا. هذا الملك أراد أن يعرف ثواب هذا العابد الزاهد، فأراه الله ذلك، فاستقله الملك. الملك شاف قليل، هل عبادة من هذا الرجل وهذا الثواب القليل مو متناسب. فقال: لماذا هذا الثواب قليل؟ فأوحى الله إليه أن أسحبه رخصا صاحبه. فأتاه الملك في صورة إنسي، فقال العابد له: من أنت؟ قال: أنا رجل عابد بلغني مكانك وعبادتك في هذا المكان، فأتيتك لأعبد الله معك. الملك، الملائكة هذا كان مع ذلك العبد، مع ذلك العابد في يومه ذلك. فلما أصبح قال له الملك: إن مكانك لنزه، وما يصلح إلا للعبادة، مكان جيد، هذا مكان العبادة. فقال العابد: لمكاننا هذا عيب. قال له: وما هو؟ قال: ليس لربنا بهيمة، فلو كان له حمار لرعيناه في هذا الموضع، فإن هذا الحشيش يضيع. هذا الحشيش يضيع، لو الله كان عنده حمار يأتي ويأكل هذا الحشيش، ما كان الحشيش يضيع. الملك، فقال له الملك: ليس لربك حمار، ربك ما عنده حمار. قال له: طبعا لو كان عنده حمار ما كان يضيع الحشيش. قال: ليس لربك حمار. قال العابد: طبعا لو كان له حمار ما كان يضيع مثل هذا الحشيش. فأوحى الله إلى ذلك الملك، قال: إنما أثيبه على قدر عقله، على قدر عقله، على قدر فهمه، على قدر حكمته. الدنيا أيضا الله يعطيها على قدر حكمة الإنسان ومقدار ما يستعمل من عقله. يأتي الرجل إلى شجرة يدرسها 20 عام، يدرس شجرة واحدة، بل فريق من العلماء يأتون ويدرسون حيوان، يدرسون حشرة، ومن خلال دراستهم لهذه الحشرة يتوصلون إلى نتائج ونتائج. ويصنعون أبولو ويصنعون صواريخ. نظرتهم الاعتبارية في بعض أمور الدنيا أوصلتهم إلى ما وصلوا إليه. استخدموا هذا العقل، استخرجوه. الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، المعدن بحاجة إلى استخراج. حتى ذلك التاجر من أين أصبح تاجرا؟ استعمل عقله، استعمل مخه، لكن استعمل مخه في مجال المال فأصبح تاجر. ممكن لا علم ولا فهم، ولكن استعمل شيء موجود في داخل كل إنسان. الذي لا يستعمل بصيرته لا قيمة لبصره، يعني الذي يرى الأمور سطحا، يمر بالكون هذا كله فلا يرى ربه، لا يرى الله من وراء هذا الكون، لا يرى الله. إذا أخرجت قلما له وقلت هذا قلم، هذا القلم من أين لك؟ قلت هذا القلم صدفة حصل في إيدي. تضحك عليك، شلون صدفة حصل في إيدي؟ زين، هذا القلم صدفة ما يمكن يصير، لكن هذا الكون، هذه المجرات، هذا البشر، هذا الإنسان، هذا الإنسان الذي دكتور وجامعة وكتب ومختبر، يدرس إنسان 30 سنة حتى يكتشف فائدة غدة في داخل هذا الجسم، غدة واحدة، وإذا به ينشر صورته ويفتخر بأنه قد اكتشف فائدة غدة. يعني ما في شيء زائد في جسم الإنسان. هذا القلم بحاجة إلى صانع، هذا الكون كله أو غدة تحتاج إلى 30 سنة حتى تعرف فائدتها. هذه خلقت الصدفة، الشمس خلقها، القمر خلقه وما شابه ذلك. الإمام علي سلام الله عليه يقول: نظر البصر لا يجدي إذا عميت البصيرة. كل الناس يمرون على ما يمر به الآخرون، لكن واحد من عدم يطلع حكيم والآخر يطلع جاهل. ويقول: لا علم لمن لا بصيرة له. طبعا اليقين ليس على درجة واحدة، في بعض الروايات اليقين على 10 درجات. الناس تجدهم في التعامل معهم يقينهم مختلف، لكن حسب ما في القرآن الكريم هنالك علم اليقين وحق اليقين وعين اليقين. العلم والعين والحق 3 درجات مختلفة في اليقين. أنت قد ترى دخانا فتستنبط من الدخان وجود النار، هذا علم اليقين. وقد ترى النار، هذا عين اليقين. وقد تصبح أنت نارا. لنضرب مثالا آخرا في هذا الأمر: إيمانك بوجود شجرة، إما أن يكون بواسطة توصلك إلى أثر من آثار الجدار فتعرف أن هنا جدارا، أو هذا علم اليقين. وقد يكون ترى الجدار، هذا عين اليقين. لكن علمك بنفسك، وجودك دائما حاضرا عندك، هذا حق اليقين. أنت بالنسبة إلى نفسك موجود، ووجودك لا يحتاج إلى دليل، لا يحتاج إلى برهان، لا يحتاج أن ترى نفسك في المرآة فيثبت عندك أنك موجود. وجودك حاضر في نفسك، واثق من وجودك، هذا حق اليقين. الله بالنسبة إلى بعض المشركين يقول: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. كلا لو تعلمون علم اليقين، هذه الدرجة الأولى، لترون الجحيم الدرجة الثانية اللي هو عين اليقين، ثم لترونها عين اليقين يوم اللي تصبح في نار جهنم البعيد، يصبح في نار جهنم جزءا من النار، حينئذ تثبت له نار جهنم. هؤلاء الذين يكذبون بجهنم يوم القيامة، الله يأتي به ويقول لهم: أهذا الذي كنتم به تكذبون؟ هذه جهنم اللي تقول كذب، تفضل في داخل الكذب. مثل ذاك الشخص الذي كان يجادل مع ولده ويقول: كل ما في هذا الكون وهم أو خيال أو عكوس في مرايا أو ظلال. ولده كان يقول له: لا يمكن، هذا جدار ألمسه. قال: تتخيل أنا أرى الأمور. قال تتخيل هنالك جماعة الفلسفائيون يقولون كل ما في هذه الحياة هذه خيالات. خيال. ولده جاء وأخذ مقدار من الماء وأحماه على النار ثم صبه على والده مرة واحدة، فقفز والده وبدأ يصرخ وركب وراء ولده حتى يضربه. قال لماذا تريد أن تضربني؟ قال أحرقتني. قال هذا خيال. قال صحيح هذا هم خيال لكن مو خوش خيال. الله يقول كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. هذا الذي كنتم به تكذبون. تفضل كذب، ادخل في الكذب، ادخل في هذا الكذب. إذن هنالك مصدر لليقين، المصدر الأول وهو تفطر تبصر الفطنة، أن الإنسان يستعمل عقله وضميره ويرجع دائما إلى وجدانه ويفكر في الأمور. نحن لا نطلب إلا أن يفكر الناس، كل قضية تأتي إليه يفكر فيها. لسان العاقل وراء قلبه، وقلب الأحمق وراء لسانه. إن الله زود الإنسان بعينين اثنتين وبأذنين اثنتين، وزوده بلسان واحد لكي يرى ويسمع أكثر مما يقول. الذي يصمت ويفكر في كل أمر هذا إنسان يلقن الحكمة تلقينا. أما الذي يهذر كثير الكلام كثير الهذر، يرمي الكلمة على عواهنها، هذا لن يصل إلى يقين. يقينك بحاجة إلى فتح حوار مع نفسك بينك وبين نفسك حتى تصل أنت إلى الحقيقة. لماذا لا يجوز عندنا التقليد في أصول الدين؟ لأن أصول الدين القائم على كلام أبي. الله واحد قال لي، قال لي، قال أبوي، قال لي والده قال له أن الله واحد. أو تلك القرية كانت بحاجة إلى مؤذن، المؤذن ما كلما فتشوا عن مؤذن ما حصلوا، شافوا لو واحد صوته حلو فقالوا له تعال أذن. كان يهودي فكان يصعد على المنارة يقول أهل البلد يقولون الله أكبر. بعض الناس من نوع أهل البلد يقولون الله أكبر، ولذلك حينما يعيش في بلد مسلم الصبغة العامة في هذا البلد هو الإسلام والإيمان وصلوات الجماعة ومجالس الدعاء ومجالس المحاضرات، مؤمن يصلي ودائما سجادته تحت إبطه، ولكن بمجرد أن ذهب إلى أوروبا ووجد أن بعض الناس يسخرون من صلاته يترك صلاته، أو يجد أن الناس يسخرون من حجاب زوجته يأمرها بالسفور، كأن الله موجود في بلاد إسلامية وهنالك لا وجود له. هذا من نوع أهل البلد يقولون الله أكبر. إذا وضعته في جو صالح فهو من الصالحين، بمجرد أن يصبح في أجواء صعبة سيأتي زمان على أمتي القابض على دينه كالقابض على جمر. بعث الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء، بمجرد أن يشعر أن لا وجود لزميل له لجماعة له، هنا يبدأ بالتنازل عن إيمانه، التنازل عن مبادئه. هذا اليقين ما نبت في قلبه، لم يفتح حوارا مع نفسه حتى يفكر واقعا ربنا ما خلقت هذا بعض، هو يصل إلى هذه الحقيقة. واليقين على أربع شعب، على تبصر الفطنة وتأول الحكمة وموعظة العبرة وسنة الأولين، فمن تبصر في الفطنة تبينت له الحكمة. وصل اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.